يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 12 من شهر شعبان لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 63 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: هل يلزم من تحقيق التوحيد الخالص ترك بعض الأعمال المباحة أو الجائزة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وجاء فيه ولا يسترقون، مع أن الاسترقاء جائز؟ وإذا أمكن حفظكم الله ذكر بعض الأمثلة من الأفعال والعادات المباحة أو المشابهة للاسترقاء المنتشرة عندنا، والتي من الأفضل تركها أو عدم العمل بها لتحقيق التوحيد الخالص، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وأن يوفق القائمين عليها لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وبين يدي هذا المجلس أتقدم بالشكر لإخواني في مدينة الوادي، جزاهم الله خير الجزاء على حسن الاستقبال وحفاوة الضيافة، وعلى الإقبال على الخير، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يثبتنا وإياهم على هذا المنهج القويم، وأن لا يمكن لزائغ بينهم أو ملبس أن يغير عليهم شيئا من أصول منهجهم، الذي في الحقيقة هم ثابتون عليه ولله الحمد والمنة. جلسنا صغارهم وكبارهم وهم على قلب رجل واحد. وشذ من شذ منهم وهو غير مأسوف عليه كما نقولها دائما وأبدا. وحرصنا على بعض من إخواننا الذين نرى تذبذبا في مواقفهم وخورا في إقدامهم وإحجامهم، نحاول الإرفاق بهم والإعانة لهم على الثبات على الحق، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نملك لهم إلا هذا أننا ننصح، ونحن والله جل وعلا عالم بما في قلوبنا، ونحن كلنا حرص على ثباتهم واستقامتهم على ما نعتقد أنه حق، والحق دليله دائما وأبدا الكتاب والسنة، والحق أبلج كما يقال، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما نرى من هذا الاعوجاج ومن هذه المخالفات بله الانحرافات الخطيرة حتى في الفهم، ومن آخر أغرب ما سمعت قد أرسلت لي، قال صاحبها فائدة صباحية، يعني سمعها من مجلس شيخه أصلحه الله لما فسر لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث فضل ليلة النصف من شعبان، يطلع ربنا على أهل الدنيا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن يعني أنا ما أتيت بلفظه، ولكن تفهم أنه الرجل أراد أن يبين لهؤلاء الشباب الذين جاءوا لأن يتعلموا ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى، وهم يحسنون الظن به على أنه هو الأعلم وهو الأكبر أن المشاحن يعني لم ينقص إلا أن يقول لهم المشاحن هو الشيخ عبد المجيد جمعة وأزهر ومن معهما، نسأل الله العفو والعافية، المشاحن الذي ابتدع والذي رد الأدلة، والأدلة نحن أتينا بها واضحة، أدلة القول بالإعلان الإنكار العلني، نسأل الله العفو والعافية. وخلافه هو الصحيح، لأن الدليل في المسألة وضوحه، وضوح الشمس، وضوح الشمس يعني من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. والمشاحن هذا الذي فسر به أهل العلم، ونحن دائما وأبدا نقول الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. لما هذا الغش؟ لما تغش أبنائك وإخوانك عوض أن تقول لهم أن المشاحن هو من كانت له عداوة بينه وبين أخ من إخوانه كيفما كانت هذه العداوة؟ ومن المشاحنين المبتدعين، لأن مشاحنتهم مبنية على العداوة لأهل الحق، لأهل الحق الذين يدعون إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المشاحن، لا يكون من خالفك في مسألة، من خالفك في مسألة. يا عباد الله أفيقوا، المشاحن هو من يخالف في مسألة من المسائل وأنت تقول أنها اجتهادية، وأنت تقول أنها اجتهادية. أنا في الحقيقة بهت لهذا المستوى الدنيء الذي وصل إليه الرجل، حتى كدت أجزم أن هذا كذب عليه. حينها تفطنت، لما المنع عن التسجيل في مجالسه ومجالس أتباعه؟ لا يأذنون بالتسجيل. ما دمتم تنشرون علما وتقولون حقا، لما هذا الحق لا ينشر؟ وما المانع في التسجيل والنشر بعد ذلك؟ لا يأذن لا بالتسجيل ولا بالنقل، ولا زوجته يرجع من مجلسه ما ليس له الحق على مذهبه، يعني على مذهب مقدسه، ليس لها الحق أن تعلم، لأنه ممنوع من أن ينقل لها شيء، منعنا الشيخ، نسأل الله العفو والعافية. اتقوا الله في أنفسكم، هذه شروح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، مبثوثة فيما تركه علماؤنا وأئمتنا. نضيق ونحجر على فهومنا هذا التضييق لأجل أن نجعلها يعني سبيلا واحدا وطريقا واحدا، هو الطريق الذي فهم به هذا الرجل، أو أقول نقله هذا الرجل، أو أراد أن يقنع الناس فيه، لأنه ينتصر لقوله ولنفسه ولمذهبه الباطل. والله الذي رفع السماء بغير عمد، إنه لمنهج باطل دخيل مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة، مخالف لما جاء في النصوص الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. قلت قولا ونحن نعلم السبب في ذلك، أردت أن تنتصر لأحد أتباعك، لما أرد عليه أحد إخواننا في مقالة له أتى بقول الخوارج القعدية، أنكر عليه وقال له هذا قول الخوارج القعدية، وهو نسبه إلى السلف، وكما يقول شيخه أتينا لهم بالأدلة والآثار وأقوال العلماء، أقوال العلماء التي بترتها وتصرفت فيها تحريفا لها، ألا تتقي الله عز وجل؟ ثم يراجعك من إخوانك، من يراجعك؟ لعلك تتراجع وتتوب إلى الله. يا عبد الله، أنت تكذب على علماء هذه الأمة كما قالها الشيخ الفوزان وفقه الله تبارك وتعالى وجعله شوكة في علوق أمثال هؤلاء. قالت يكذب، وما زاد عليها وما زاد عليها. قال الشيخ الفوزان إذا سألته يقول يجوز لا يجوز، يقول كذب ولا صحيح فقط. قالوا له يقول كذا، وقال هذا كذب وهذا كذاب، قال اللفظتين. اتق الله في نفسك، وليتق الله جل وعلا من حولك، نسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. هذه على كل حال بداية في الحقيقة ابتدأت بها هذا المجلس، لأننا والله العظيم نكتم نكتم نكتم، وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نكتم كل شيء، لأننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفضح هؤلاء، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببيان عور هؤلاء وبالصدع بالحق في وجوههم، أحب من أحب وكره من كره، لأننا ندين الله تبارك وتعالى بهذا، نسمع من يعربض في دين الله بهذه الطريقة ويؤول ويفسر ويشرح على هواه ونبقى ساكتين، والله لن نفعلها، والله لن نفعلها. ورغم ذلك كله ندعو الله تبارك وتعالى أن يرد كل ضال إلى سبيل الرشاد، وأن يتوب علينا وعلى جميع إخواننا من غير استثناء. وهذه مناسبة من المفروض أننا نستغلها فيما ينفعنا في ديننا، في جمع كلمة إخواننا ورد الجميع إلى جادة الصواب، إلا لمشرك أو مشاحن. ننظر في هذه المعاني، هذا المشاحن ما سبب شحنائه وما سبب خلافه بيننا وبينه؟ ندعوه للجلوس ونطرح المسائل التي بيننا وبينه اختلفنا فيها، ما دمنا ندعي جميعا أن غايتنا واحدة وأن مقصدنا واحد، إن كنا صادقين في هذا الادعاء، وإلا كنا أدعياء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ما زلنا ننتظر هذا ومستعدون لهذا، لأننا لا نخشى شيء، نخشى من الحق أن نواجه به إذا كان هذا حق، معاذ الله ونعوذ بالله من أن ننتصر لأنفسنا أو ندافع عن أهوائنا. هذا دين يا عباد الله، هذا دين، هذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن عندنا الغيرة على هذه السنة، والله من أجلها نعادي الناس جميعا، ومن أجلها نوالي الناس جميعا. نحب أنصار السنة أينما كانوا وحيثما وجدوا، ونحسب أننا منهم وأنهم منا. هؤلاء إخوان لنا، لم نرهم ولم نجتمع بهم ولم نلتقيهم. يتصل بي أخ من غامبيا، أقول له سلم على أخي أبا مقبل، لأنني سمعته وعرفت منهجه وغيرته على هذا المنهج، أحببناه من غير رؤيا ولا لقاء، نقرئه السلام. وإخوان لنا في آسيا ما وراء النهرين وغيرهم، فكيف بمن عرفناه وعايشناه؟ أنعاديه لأجل خلاف في مسألة بيننا وبينه؟ سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وعودا إلى أسئلة إخواننا وأبنائنا. ومع السؤال الأول في هذا اللقاء، السؤال الأول متعلق بمسألة عظيمة، وأنا أعتقد أنها أم المسائل، وهي مسألة تحقيق التوحيد، التوحيد الخالص كما قال السائل والذي يسأل: هل يلزم تحقيق التوحيد الخالص ترك بعض الأعمال المباحة أو الجائزة؟ يعني وهذا ربما فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث المعروف بحديث السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. سبحان ربي العظيم. يأتي النبي وليس معه أحد، هذا أخبر به الصادق المصدوق فداه أبي وأمي. يأتي النبي قضى عمره مع قومه يدعوهم إلى ربهم: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن لا يستجيب له أحد. لا نستطيع أن نتصور هذا، ولكننا نعتقده اعتقادا جازما، لأن المخبر به هو الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه فيها عبرة عظيمة وعظة وتسلية لقلوب الدعاة إلى الله جل وعلا، الدعاة المخلصين في دعوتهم، وليسوا الدعاة الذين دعوتهم إنما لأنفسهم حياة كامل وهو مع إخوانه: أنا 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 أنا. هذا نبي، هذا نبي من أنبياء الله، اصطفاه الله جل وعلا واختاره. لا هو عالم من العلماء، لا هو كبير من الكبراء، لا هو مجدد من المجددين. هذه الأوصاف كلها تنطبق على الأنبياء، أنبياء كبار، والأنبياء علماء، والأنبياء يجددون للناس دينهم حقيقة، لا ادعاء وافتراء وتقديسا، حقيقة. رغم ذلك وليس معه أحد. هل هذا يجعله يتوقف عن دعوته أو ينقلب على أمره؟ أبدا، ماض في دعوته، صابر محتسب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم آخر ملأ الأفق، وبعده سواد عظيم كذلك، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألف لا يدخلون الجنة أو يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وجاء في الحديث بعد ذلك لما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل حجرته خاض الناس في هؤلاء، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فمنهم من قال الذين أسلموا ولم يشركوا بالله جل وعلا شيئا، ومنهم من قال الذين ولدوا في الإسلام. خاف الناس في ذلك، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاء في رواية لمسلم الذين لا يرقون ولا يسترقون، وهذه حكم عليها علماؤنا بالشذوذ، أنها رواية شاذة لمخالفتها ما جاء في، والأولى مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وهذه الرواية كأن الإمام مسلم خرجها في صحيحه وأوردها بعد الرواية الأولى التي اتفق عليها مع البخاري كأنها الأصل، والثانية أراد أن يشير إلى شذوذها وأنها شاذة فلا يعول، لأنه لا يستقيم المعنى لا يرقون، يعني نفي الفعل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل، فكيف يكون هذا منافي لحقيقة التوكل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وإمامهم على الإطلاق، فلا يستقيم هذا. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يكتوون لا يطلبون الكي من غيرهم، رغم أن الكي شفاء، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال آخر الدواء الكي. وهذا لبيان أن هؤلاء هم من حقق التوكل التام لله جل وعلا، التوكل الذي هو من مقتضيات التوحيد الخالص لله عز وجل، يعني قلوبهم لا تلتفت إلى سبب من الأسباب، إلى مخلوق من المخلوقين أو سبب من الأسباب، قلوبهم متعلقة بالله وحده لا شريك له. فهذه الأمور تركها من باب تحقيق التوحيد الخالص بهذا المعنى، بمعنى يعلم ما دام أنه وحد الله وعلم علم اليقين، وهذا من مقتضيات توحيده الخالص لله، أن الضار النافع هو الله وحده لا شريك له، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو إذا أصيب بشيء لا يطلب من غيره أن يرقيه، لما هذه الواسطة؟ مباشرة يرقي نفسه أو يسأل ربه تبارك وتعالى. وهذا من الأمور التي ينبغي نشرها بين الناس. الناس نسأل الله العافية أصبحت عندهم في الرقية عقيدة مهلهلة، لا تترك الناس يرتبطوا بالرقاة، خاصة أصحاب المزاعم، هادوا اللي داروا لأنفسهم هالة ودعاية وعلى وسائل التواصل و أنا سمعت أحدهم يقول أنا أرقي من كل مرض، خاص غير يقول أنا الشافي. وش هذا؟ أنت أولا علم الناس أن الرقية هي الآيات المتلوة حقيقة التي جعلها الله تبارك وتعالى شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا هو الأصل. والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نسعى في تعليم الناس إياها وبيانها، ننجرها بين الناس، هذه دعوتنا، ودعوتنا قائمة على هذه الأمور. هذا معنى هذا الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جوابنا على هذا الأخ السائل، جزاه الله خيرا على سؤاله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عامل في شاحنة نظافة الشوارع الليلية، اتفق هو وزميله على جمع البلاستيك في أثناء عملهم، وجدوا حاملة نفايات مكسرة فوضعوها فوق الشاحنة، علما أنهم يركبون خارج الشاحنة من الخلف، وفي أثناء الطريق سقطت الحاوية البلاستيكية على زميله فمات رحمه الله. السؤال: هل هذا قتل خطأ؟ وماذا يلزم صديقه وسائق الشاحنة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا آمين، أي أؤمن على دعاء الأخ الكريم، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه وربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يبارك لنا فيما علمناه وفيما عملناه، إنه سميع مجيب. هذا السؤال يعني أولا نسأل الله أن يرحم هذا الأخ، وأن يجعل غيره ينتبه ويأخذ الدرس من مثل هذه الأخطاء التي سببها هذه المخالفات. الناس تتهاون وتتساهل الأمور هذه، اللي مثلا تكون من الممنوعات، ونحن بحت أصواتنا في دعوة إخواننا لطاعة ولاة الأمور وطاعة أنظمة البلد التي فيها درء للمفاسد وجلب للمصالح. هذه في الحقيقة عينة في هذا الباب. أنت الله يعينك يعني تجمع البلاستيك ولا، ولكن ما هوش على حساب المخالفة، تدير في مكان تأذي به غيرك، قد يكون هذا سقط على الطريق وكان سبب في حادث آخر وحوادث مؤلمة، عائلة كانت خلف بسيارتها خلف هذه الشاحنة فهلكت وما إلى ذلك. هذا أنا قاعد نتصور في الشاحنة وفوقها هذا الكم من البلاستيك، أنا هذا الحاويات التي تحمل القمامة اللي تكون خارج البيوت كان كبيرة يعني ليست صغيرة، ولهذا ما وجدوا مكان يصلح لها إلا فوق الشاحنة. وفوق الشاحنة يعني نتصور أنها ما هي مثبتة تثبيتا محكما ولا قويا، ولا هي مشدودة بشيء أبدا، وسقطت. يعني هذا وارد جدا أنها تسقط. سقطت على رأس أخيه وكانت سببا في وفاته. السائق هو الذي يتحمل مسؤولية بالدرجة الأولى، لأنه هو المسؤول عن الشاحنة، وهذا يدرج تحت القتل الخطأ إن لم يقل علماؤنا أنه شبه العمد، لأنه تسبب في هذا، ويجب عليه الدية في حق الميت والكفارة صيام شهرين متتابعين. الدية يحاول أنه يتفق ولا يصطلح مع أهل هذا الميت ما دام أنه زميل من زملائه، ويعني والغالب أنه هذا تكون عائلته فقيرة ما دام يعمل في هذا العمل الممتهن، لكن عمل شريف وإن كان كذلك. هذا والله أعلم، صلى الله عز وجل أن يرحم الميت وأن يغفر للمتسبب المخطئ، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قص الشعر الزائد عن منابت شعر الرأس دون غيره يدخل في القزع المحرم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذا الشعر الزائد كما وصفه السائل، الزائد على منابت الشعر، هو في الحقيقة التعبير الصحيح ما يقصه الحلاق في حلاقته لرأس الإنسان، يعني هذا اللي يكون خلف الأذنين ويكون من القفا وينقص منه شوية حتى يظهر أو تظهر قصة الشعر مرتبة منظمة، هل هو من القزع أم لا؟ الصحيح مما يذكره أهل العلم أن شعر القفا أو الشعر اللي الزائد اللي يكون خلف الأذنين هذا ليس من القزع، ليس من القزع، لأن القزع هو أن تعمد إلى شعر رأسك فتحلق جانبا منه وتترك الآخر، يعني تحلق الأسفل وتترك الأعلى، بلك دوك بعد مدة يغيروها، يقولوا يحلقوا الأعلى ويخلوا الجوانب، يعني هم راهم يقلدوا كل شيء، يعني أنواع الحيوانات كلها وأنواع البشر اللي هما أقرب للدواب منهم للبشر، يعني هذا الهنود اللي يعيشوا في الأدغال، أدغال الأمازون وأدغال إفريقيا، هذو اللي عندهم هذا الطريقة القص لشعورهم، وهذا بناء على اعتقادات عندهم، يقصوا له شعره بهالطريقة حتى يعافه من يراه وبالتالي لا يصيبه بعين، هذا اعتقادهم. ونحن ولله الحمد والمنة أمة الإسلام، أمة التوحيد، لا نعتقد مثل هذه الاعتقادات، وهذه الطيارة اللي جات في الحديث الوارد في السؤال الأول، ولا يتطيرون، يعني لا يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل، ما عندهمش الطيارة، ينظر إلى الطير إذا حيثما اتجه يأخذ القرار، إذا اتجه يسارا ما يسافرش، وإذا اتجه يمين يسافر، أو إذا رأى طيرا أسودا رجع عن سفره، بطل يقول لك هذا ما هوش، يعني يتشائمون بمثل هذا، وهذه عقيدة باطلة لأنها تتنافى والتوحيد الخالص. فهذا جواب جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى. وبالمناسبة يعني ننبه إخواننا، ننبه الآباء أولا والشباب، أن يقلعوا ويتركوا هذه العادات القبيحة. والله إذا كان ظنوا أنها هذه تزينهم، والله العظيم العكس هو الصحيح، تشينهم، تولي تنظر الواحد فيهم تتقزز من رؤيته. الله عز وجل صوره وأحسن تصويره، يجيه ويقزع شعره حتى يصبح يرى كأنه أنواع. ونسأل الله أن يصلح الحلاقين بالدرجة الأولى، لأنهم يشاركون في هذا الجرم، ويعينون على الإثم والعدوان. والواجب على الحلاق إذا جاءه من يسأل ويطلب هذه القصة يقول له قم أنا لا أعصي ربي لأجلك ولأجل سفاهتك، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هؤلاء الشباب. ثم مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى، كيف يسمحون وكيف يتركون وأبناؤهم يدخلون عليهم ويخرجون من عندهم بهذه المظاهر المشينة التي تدل، هو أول شيء تدل عليه عدم الالتزام بالسنة وعدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نهى عن القزع، وبعدين أبنائنا كلنا كلهم مقزعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كتب الزوج رسالة إلى زوجته وهو في حالة غضب بين قوسين أنت طالق على الواتساب، ثم حذفها بعد هنيهة قبل أن تقرأها زوجته، فهل يعد طلاقا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، سؤال الأخ المتعلق بهذه الصورة من صور الطلاق، وإن كتابة الطلاق بالكتابة هل يقع أو لا يقع؟ الصحيح أنه يقع، بل بعضهم قال أنه الطلاق بالكتابة آكد من الطلاق باللفظ، لأنه ما دام أنه يكتبه يعني هذا فكر فيه ودار في خلده وأخذ يملي ما يكتب على نفسه، يعني هذا هو الصحيح وهذا الذي نقول به. المهم، في رسالة وكتب بهذه العبارة أنت طالق، يعني جزم بتطليقها، ثم يقول السائل ثم حذفها من الواتساب قبل أن تصلها الرسالة، يعني موش لازم وقوع الطلاق قراءة الطرف الآخر أو سماع الطرف الآخر، هذا موش. المهم أنه طلق، يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأنه من الأمور التي لا هزل فيها، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الطلاق، نسأل الله العفو والعافية. إذا وقع هذا الطلاق في عدته، يعني كانت هذه المرأة طاهر في طهر لم تجامع فيه، فإنه يقع. إذا قال هو في السؤال أنه كان غضبان، والغضب الذي لا يقع فيه الطلاق هو غضب الإغلاق، يعني الغضب الشديد إلى درجة أنه لا يدري ما يقول ووصفه الفقهاء بأنه لا يدري، يصل إلى درجة لا يدري أفوقه سماء أو تحته أرض، إلى هالدرجة مغلق عليه. فإذا كان بهذه الصورة لا يقع الطلاق، وكان مستبعد جدا أن يكون بالغضب الشديد ويبدأ يكتب وهو لبس عليه، والله أعلم. يعني بهذه الصورة، صورة الإغلاق، لا يقع، ولكن ما دونها يقع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل المسبوق إلى المسجد ووجدهم راكعين والصف المتصل الذي سيدخل فيه بعيد لكبر المسجد، ولو ركع دون الصف ربما لا يصل إليه إلا والإمام قد رفع، فهل يركع دون الصف أو ينتظر حتى يصل إلى الصف ويدخل معهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال المتعلق بإدراك الصلاة بالنسبة للمسبوق وبالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد، المسجد إذا كان من المساجد الكبيرة الواسعة، يعني بحيث إذا دخل المصلي يعني يأخذ وقتا حتى يصل إلى نهاية الصف الأخير، وبالتالي لا يمكنه أن يدرك الركعة إذا ركع الإمام عند مجرد دخوله إلى المسجد، يأخذ منه وقتا. مثلا المسجد الحرام أو هذه المساجد الكبيرة، وبالتالي هذا الواجب في حقه إذا ركع الإمام وأراد أن يركع دون الصف وله ذلك اتباعا للسنة، يركع إذا غلب على ظنه أنه يدرك تمام الصلاة مع الإمام بالنسبة لهذه الركعة، يعني بحيث لا يفوته الرفع من الركوع. إذا كان الأمر كذلك فله أن يركع دون الصف ويدب راكعا، أو عند قيامه من الركوع يصل الصف ويتمم الصف، والله أعلم. يعني يدخل معهم في الصلاة بهذه الصفة، يعني هذا الذي يقول به أهل العلم في مثل هذه الحالة. أما إذا كان الصف بعيد عنه فينتظر حتى يصل الصف ثم يدرك ما بقي من الصلاة مع الإمام، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مصليات النساء في بعض المساجد ليس فيها بيت وضوء، هل يجوز لهن التيمم في هذه الحالة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المصليات التي في المساجد والتي تعرف بهذا، هذا التعريف في الحقيقة محدث، لأن الأصل في المسجد أن يصلي فيه الرجال والنساء من غير تخصيص مصلى لهم بهذه الصفة المعهودة عندنا، ويصلي الرجال في الصفوف المتقدمة، وكلما تقدم المصلي كان هذا أفضل، ويتأخر النساء إلى الصفوف المتأخرة، وكلما تأخرت المرأة كان هذا أفضل لها، حتى يكون فصل بين صفوف الرجال وصفوف النساء، وحتى لا يقع الاختلاط الذي يؤدي إلى المفاسد. وما دام أنه الآن الوضع هذا جرى عليه حال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ووجدت هذه المصليات، إلا أنه المصلى ما هوش المكان الذي ليس للمرأة أن تتوضأ إلا فيه، الأصل أن تتوضأ في بيتها وتخرج إلى مسجدها. فإذا لم يكن بيت وضوء في هذه المصليات ليس لها أن تتيمم، بل لها أن تجتهد في إيجاد الماء، سواء تخرج ترجع إلى بيتها أو تشتري ماء أو تكلف من يفعل لها ذلك وتتوضأ ما دام الماء موجود وبإمكانها الحصول عليه. العذر عذر التيمم هذا إذا عدم الماء وعجزت عن تحصيله، حين ذاك لها أن تتيمم وتصلي. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب كل جواب من أجوبتكم المباركة في ساعة إجابة من دون اعتقاد أي شيء، وإنما من باب الحرص على الإكثار، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عما قلناه في بداية الجواب، يعني الافتتاح، افتتاح الأجوبة بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا مما نعتقد أننا سرنا فيه على هدي الأولين والأئمة المعتبرين الذين هذه طريقتهم. والسنة أن يفتتح الإنسان كلامه الذي يكون من هذا القبيل، سواء كان درسا من دروسه أو جوابا من أجوبته، بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما أكثر المسلم من هذا الذكر المبارك كلما زاد أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا تعويد للناس، للمستمع، على مثل هذه الكلمات الطيبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمثل هذا الخير، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام بطاقة شفاء التي تساعد في أخذ الدواء بسعر منخفض، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبقا أجبت على هذا السؤال والمتعلق بهذه البطاقة التي تعرف عندنا ببطاقة شفاء، وهذه في الحقيقة بطاقة تصدر عن صندوق الضمان الاجتماعي، وهذه مؤسسة قائمة على اشتراكات المشاركين، ومع الأسف يعني المشاركة إجبارية، يعني الدولة فرضت هذا الأمر، وإلا لو كان أمرا اختياريا لا قلنا بكلام أهل العلم في مثل هذا، وأنه يندرج تحت ما يعرف في فقه المعاملات بعقود الغرر، بأنها مبنية على دفع اشتراك من غير أن يعلم هذا المشترك هل سيسترده أو لا، هل سيعوض أو لا، وكم مبلغ التعويض وما إلى ذلك. يعني هذه أمور مجهولة بالنسبة له. والمعاملات المالية في الغالب يعني في الفقه الإسلامي قائمة على الوضوح والجلاء، يعني لا غموض فيها، وليس فيها غنم على حساب غرم، يعني واحد يخسر وواحد يربح في هذه المعاملة. فما دام أنها من قبيل هذا الضمان الذي هذا حكمه من الناحية الشرعية، فأهل العلم يقولون أو يجيزون للمشترك أن يعوض، ولكن في حدود ما أخذ منه. ما دام أنه أخذ منه نصيب أو مال رغما عنه من راتبه، فيستفيد من هذه البطاقة بأن يسترد بعض ما أخذ منه عن طريق التخفيض أو قبول أو الاستفادة من التخفيض الذي يكون على الدواء الذي يشتريه. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الملاحظ في مجالس العلم التي تبث في مواقع التواصل الاجتماعي كالتليغرام، في البث المباشر ينضم الرجال والنساء، فهل يعد هذا من الاختلاط المحرم، علما أنه يمكن للرجال مشاهدة حسابات النساء؟ وما الطريقة الصحيحة التي تمكن النساء من الانتفاع من مجالس العلم التي تبث في التليغرام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، بالنسبة لهذا السؤال، وهذا فيه من المنافع الشيء الكثير، يعني هذه الوسائل التي قد تستعمل في الخير وتستعمل كذلك في الشر، ولكن استعمالها في الخير بالنسبة لنا ينبغي أن يراعى فيها تحقيق المصالح، طرء المفاسد وتحقيق المصالح، والاستفادة من الدروس بهذه الطريقة، حتى لو اشترك النساء والرجال، لأنه هذا لا يعد اختلاطاً، لأنه ليست مضار الاختلاط كلها منتفية في هذه الحالة. لا يتمكن الرجال من رؤية النساء ولا النساء من رؤية الرجال، ولكن قد تفتح بابا لبعض أصحاب القلوب المريضة، سواء كان هذا بالنسبة للمشرفين على هذه القنوات أو بالنسبة للمشاركين فيها. إذا ظهرت يعني النساء بالأسماء والكنى، ظهور هذا يبقى خاص بالنساء من حيث التواصل، لا أن يتواصل الرجال بالنساء والنساء بالرجال. هذا يفتح باب شر عظيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقد لاحظنا ورأينا هذا الأمر، وبعض المرضى، مرضى القلوب أصلحهم الله تبارك وتعالى، يقومون بالتواصل بالخاص مع بعض هاته النسوة التي ربما قصدنا الخير في الدخول والمشاركة في هذه القنوات ليستفيدن مما يبث فيهن من الدروس النافعة. وإذا بها تجد نفسها وقعت في مصيدة أمثال هؤلاء المرضى. والواجب في حقهن أن لا يتواصلن مع هؤلاء ويتصرفن كيف يدخلن بالأسماء الغير مظهرة لجنسهن، يعني ما تظهرش أنه أنا بعض القنوات أشرت عليهم أن يدخلوا بأرقام ما حتى أسماء، ولا لو الأمور عادية عادي، حتى لو دخلت المرأة بكنيتها أم كذا أو أم كذا أو باسمها، هذا ما هوش سبب ولا مبرر لأن يتواصل معها الأجنبي. ما فائدة هذا التواصل إلا هذا الشر والبلاء الذي ابتلينا به حتى في صفوف المستقيمين، نعوذ بالله. فاتقوا الله في أنفسكم يا إخواني وأخواتي، وتذكروا أنكم فتحتم هذه القنوات للخير، لتتعلموا دينكم ولتتقوا بها ربكم تبارك وتعالى، فلا تجعلوها سببا من أسباب الشر وتظهرون للناس أنكم تريدون بها الخير. هذا عظيم، نسأل الله أن يجيرنا. هذا التواصل لا خير فيه، لا خير فيه. فيحاولوا المشرفين أنهم يجنبوا إخوانهم وأخواتهم هذا الشر، وأن يكونوا هم على هذا المنوال، ويتقوا الله عز وجل في أنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال الجميع، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. والله أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صرف الهبة المشروطة المقدمة من طرف الواهب في غير شرطها كإعانة الدولة في إنجاز السكنات الاجتماعية؟ ما حكم صرفها في غير هذه السكنات؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بأس أننا ما دام بقي سؤال أن نختم بهذا السؤال والمتعلق بهذا النوع من المعاملات. هذه الهبات التي تمنحها الدولة لبعض من يستحقها والذين يطلق عليهم بأصحاب الاحتياجات الخاصة، يعني هذا كرم منها لشعبها أو بالنسبة للراعي لرعيته، كهذه السكنات التي تمنحها الدولة للمحتاجين وللفقراء إعانة منها لهم، وهي بشرطها، وهي بشرطها، يعني كأن تخصص هذا لمن راتبه دون المبلغ كذا وكذا الذي يظهر أنه فعلا فقير ومحتاج، لا يأتي غيره ممن يعني الله عز وجل وسع عليه في باب الكسب والرزق يريد أن يزاحم هؤلاء. هذا لا يصح في حقه، لأنه على خلاف شرط صاحبه الواهب يعني. وكذا بالنسبة إذا شرطت الدولة على من منح هذه السكنات عدم بيعها، عدم بيعها لأنها على خلاف ما شرطه الواهب، إذا باعها معناه أنه ليس بحاجة إليها، وهي ما وهبت له إلا لكونه محتاجا إليها، ففي هذا مخالفة، مخالفة من جهة لولي الأمر، وولي الأمر في مثل هذه المسائل طاعته واجبة لأمر الله تبارك وتعالى بذلك. والشرط أنه في هذه المدة، مثلا مدة 10 سنوات، ما لا يحل ولا يجوز في حقك أن تبيعها، لا تبيعها واستفد من هذا السكن بقدر حاجتك إليه. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا، يعني بهذا السؤال نختم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في الجميع، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ونحن في هذه الأيام الطيبات من شهر شعبان، والذي نسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا وسائر إخواننا لصالح الأعمال فيه، وأن يصلح شأننا كله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.